السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره وقد صرح صاحب الحدائق تبعا للمحدث الاسترابادي بوجوب التوقف والاحتياط هنا. كان الكلام في المسألة الثانية، مسألة الشبهة الوجوبية وإجمال النص. عليكم السلام. عليكم السلام. كما لو ورد أمر من المولى بالاستهلال لشهر رمضان المبارك، وكنا قد قلنا في مبحث الأمر أن الأمر مشترك لفظي بين الوجوب والاستحباب، أو بين الوجوب والاستحباب والإباحة، أو كنا قد قلنا بأن الأمر مشترك معنوي، أعني مطلق الطلب، مما أوجب إجمالا في نص المولى. فما الوظيفة؟ ذكر الشيخ رحمه الله بأن المعروف والمشهور بين الأصوليين والأخباريين في هذه المسألة كما في المسألة السابقة من عدم وجوب الاحتياط، بل الحكم جريان أصالة البراءة من التكليف. ففي مثال البحث لا يجب على المكلف في الليلة الأولى الاستهلال. ثم ذكر رحمه الله، عليكم السلام، براء عن الوجوب. ثم ذكر رحمه الله بأنه كما أن جماعة من الأخباريين من قبيل المحدث البحراني والاسترابادي عليكم السلام في تلك المسألة خالفوا الرأي العام وقالوا بوجوب الاحتياط والتوقف، فكذلك في هذه المسألة خالف المحدثان البحراني والاسترابادي الرأي المعروف بين الأخباريين والأصوليين، فقالا بوجوب الاحتياط والتوقف. ثم أن الأبحاث في هذه المسألة هي بعينها الأبحاث في المسألة السابقة، وتفصيل الكلام قد تقدم هناك لدى البحث في فقدان النص، عندما ذكر الشيخ الأعظم كلاما للاسترابادي بطوله، ثم ناقش في عدة زواياه. أما هنا فيذكر خلاصة البحث من كلام المحدث صاحب الحدائق رحمه الله، ثم يجيب عليه. فقد ذكر صاحب الحدائق رحمه الله ابتداء وأولا عليكم السلام أنه يجب التوقف في هذه المسألة الشبهة الوجوبية، ومنشأ الشبهة إجمال النص، فأفتى المحدث البحراني بوجوب التوقف، ثم أفاد بأن هؤلاء الذين يعتمدون أصالة البراءة في هذه المسألة مرادهم من ذلك، هذا حسب
البحراني،
ثم أفاد المحدث البحراني بأن هؤلاء الذين يعتمدون أصالة البراءة في هذه المسألة مرادهم من ذلك، هذا حسب تفسير صاحب الحدائق علما للي يعتمدون أصالة البراءة، بحسب تفسير صاحب الحدائق مرادهم من ذلك أنهم جعلوا أصالة البراءة في باب إجمال النص وسيلة وذريعة لترجيح جانب الاستحباب على جانب الوجوب، ويخرج بنتيجة نقطة شارحة الاستحباب الواقعي للعمل، ثم جاء المحدث البحراني بعد أن فسر مراده، بعد أن فسر وترجم مراد المتمسكين بالبراءة بهذا المعنى بهذا التفسير، هذا اللي قال مرادهم من ذلك هكذا أنهم يجعلون البراءة في باب إجمال النص فد وسيلة ذريعة حتى يرجحون جانب الاستحباب على جانب الوجوب، بعد ما فسر جاء رحمه الله مستشكلا عليهم بأن هذا المطلب، هذا إشكال منه البحراني، بأن هذا المطلب باطل بدليلين: أولا أنه في باب الأحكام الشرعية بعد إكمال الدين وبعد بيان تمام أحكام الوقائع، إلى يوم القيامة لا يمكن الرجوع إلى البراءة الأصلية. نعم، إنما يصح الرجوع إلى البراءة قبل إكمال الدين لا بعده. فرجوعهم واعتمادهم على البراءة في عصرنا في غير محله، يعني بعد إكمال الدين. وثانيا أن مرجع كلامكم أيها المعتمدين على البراءة في هذا العصر، بس هذا كله بذلك المعنى اللي هو جاي يفسره صاحب الحدائق، أن مرجع كلامكم إلى أن الحكم الواقعي الإلهي موافق للبراءة الأصلية، وما قالته البراءة قاله الشارع المقدس. أن مرجع كلامكم هذا المن إلى أن الحكم الواقعي الإلهي موافق للبراءة الأصلية، ما قالته البراءة قاله الشارع المقدس، وهذا باطل. لأن يعلل، لأننا نعلم بأن الأحكام الإلهية دائرة مدار الحكم، أعني المصالح والمفاسد، فرب حكمة في العمل الكذائي تقتضي الوجوب لا الاستحباب، وعندها فلا يتسنى لنا القول بأن حكم الله تعالى موافق للبراءة الأصلية. فتحصل في كلام البحراني رحمه الله أنه لا وجه للرجوع والاعتماد على أصالة البراءة. هذا محصل ما أورده وما أفاده هذا المحدث رحمه الله. ناقش الشيخ الأعظم رحمه الله في ذلك بما حاصله أن ما أفاده هذا المحدث الجليل رحمه الله مما لا يمكن المساعدة عليه، وقد أجاب عليه الشيخ الأعظم مفصلا في المسألة السابقة، ولكنه هنا يذكر خلاصة الجواب، وهي أن المعتمدين على أصالة البراءة صنفان. الصنف الأول المشهور، حيث جعلوا البراءة من الأصول العملية التعبدية وتمسكوا بها بموجب الأدلة الأربعة. الصنف الآخر صاحب المعالم رحمه الله ومن تبعه، حيث جعلوا البراءة من الأمارات الظنية التي تفيد الظن بالواقع، فحينئذ نقول أن القائل بالبراءة الأصلية إن رجع إليها، يعني إن رجع إلى البراءة، إن رجع إليها على وفق مبنى المشهور، الشيخ الأعظم راح يناقش صاحب الحدائق على كلا المبنيين، يقول أن القائل بالبراءة الأصلية إن رجع إليها على وفق مبنى المشهور الذي يكون من عمدة أدلتهم حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان، إن رجع إليها على مبنى المشهور فليس معنى القول بالبراءة أصلا وأبدا أن الحكم الواقعي هو الوجوب أو الاستحباب، فليس معنى القول بالبراءة أصلا وأبدا أن الحكم الواقعي ماذا؟ يعني يقول هذا اللي يعتمد البراءة على مبنى المشهور اللي هو من عمدة أدلة ماذا؟ حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان، هذا أصلا مو معنى البراءة شنو؟ أن الحكم الواقعي هو الوجوب له هو الاستحباب، بل أساسا أن البراءة لا تعين حكما أصلا، أصل عملي تعبدي ما فيها أي حكم في مؤداها، بل صرف معناها، صرف معنى البراءة أن في ترك الإتيان بالعمل الكذائي لا عقاب، يعني حكم العقل بمن يحكم؟ يقول أنه إذا تركت هذا الأمر هذا ما في عقاب، قبح العقاب بلا بيان، ليش؟ لفرض عدم وصول بيان على الوجوب، لفرض عدم وصول بيان على الوجوب، فإذا مقصود القائل بالبراءة ليس إلا نفي تنجز التكليف والعقاب، يعني ليس إلا نفي العقاب، ليس إلا نفي تنجز التكليف، لا إثبات الجواز الواقعي حتى تقولوا بأن البراءة هنا تجعل مرجحة للاستحباب. هذا إذا شنو؟ إذا رجعنا للبراءة الأصلية على مبنى المشهور. وإن رجع القائل بالبراءة الأصلية إليها، أي إلى البراءة، على مبنى صاحب المعالم وأتباعه، فنقول إن حديث تبعية الأحكام الأحكام للحكم والمصالح والمفاسد وعدم تبعيتها أجنبي عن هذا البحث. كانت الأحكام تابعة لم تكن تابعة، تابعة على رأي المعتزلة غير تابعة على رأي الأشاعرة، هذا أجنبي عن هذا البحث، لأن هذا البحث يا بحث البحث عن البراءة على مبنى البحث عن البراءة على مبنى صاحب المعالم اللي جعل البراءة من الأمارات الظنية، يعني دي تفيد الظن بالواقع، لأن هذا البحث لا يمنع عن حصول الظن بالجواز الواقعي الذي يعد مرجحا للاستحباب في إجمال الناس. كيف هذا البحث ما يمنع؟ يعني إذا بحثنا عن البراءة على مبنى صاحب المعالم، هذا البحث ما يمنع أن شنو؟ أن يحصل عندنا ظن بالجواز الواقعي، فإذا حصل عندنا ظن بالجواز الواقعي هذا جعل مرجح المن، وهو صاحب الحداثة كان يستغرب من هذا، أنه شلون تجعلون البراءة وسيلة وذريعة حتى ترجحون الاستحباب. فالشيخ الأعظم يقول على مبنى المشهور عرفنا أصلا حكم ماكو، على مبنى صاحب المعالم حديث تبعية الأحكام وعدم التبعية هذا أجنبي ما له علاقة بالبحث، هذا البحث ما يمنع عن حصول الظن بالجواز الواقعي الذي يعد مرجحا للاستحباب في إجمال النص. ليش؟ وذلك لأن لفظ الأمر في الواقع معدي هذا النص بس هو مجمل، لأن لفظ الأمر في الواقع لا يخلو، إما هو للوجوب وإما هو للاستحباب فارزة، ومع حصول الظن بالجواز الواقعي جرى أصالة البراءة، نحن جاي نسرع على مبنى صاحب المعالم تفيد الظن، ومع حصول الظن بالجواز الواقعي جرى أصالة البراءة ينتفي الوجوب، الجواز بعد ماكو وجوب، إذن ينتفي الوجوب ويثبت الاستحباب ولا منافاة في أن تكون حكمة الحكم موافقة للبراءة الأصلية. حكمة الحكم مو نفس الحكم، ماكو تنافي ماكو يعني تضاد ولا تهافت، أن تكون حكمة الحكم موافقة لمن؟ موافقة للبراءة الأصلية. ولكن الكلام كل الكلام كما ذكرنا سابقا في ماذا؟ في أنه نقطة شارحة، أولا أن أصالة البراءة لا تفيد الظن بل هي حجة تعبدا، وهذا قد حققه سابقا وسيحققه إن شاء الله في بحوث الاستصحاب. وثانيا على تقدير إفادتها، يعني البراءة أصالة البراءة على تقدير إفادتها الظن لا دليل على حجية هذا الظن، فالنتيجة النهائية أن لا نجد فرقا، شيخ الأعظم يقول أن لا نجد فرقا بين المسألة الأولى فقدان النص وبين المسألة الثانية إجمال النص، سواء على مبنى المشهور أم على مبنى صاحب المعالم ومن تبعه، وعلى كل التقادير الوظيفة جريان أصالة البراءة في الشبهة الوجوبية مطلقة، كان منشأها فقدان النص أم إجماله. قال رحمه الله: وقد صرح من هنا شرح يبدأ يذكر أنه مثل ما بالمسألة الأولى أكو جماعة من الأخباريين خالفوا الرأي العام وقالوا بمن بوجوب التوقف والاحتياط، في هذه المسألة أيضا كذلك هم نفسهم أيضا خالفوا الرأي المعروف قالوا بوجوب الاحتياط، منهم منه صاحب الحدائق. هنا ذكرنا كلام المحدث الاسترابادي بطوله وناقشه، هنا يذكرنا ملخص كلام صاحب الحدائق. قال: وقد صرح صاحب الحدائق تبعا للمحدث الاسترابادي بوجوب التوقف والاحتياط هنا، أي في المسألة الثانية إجمال النص، قال في الحدائق بعد ذكر وجوب التوقف، أول مرة أفتى بوجوب التوقف ثم إجا قال بهذه العبارة: إن من يعتمد على أصالة البراءة يجعلها هنا، هذا تفسيره هو، فسر مراد هؤلاء اللي يعتمدون البراءة، يجعلها يجعلون البراءة هنا في باب إجمال النص مرجحة للاستحباب على من؟ على الوجوب. يعني شنو؟ ويطلعون بها نتيجة، ويطلعون بنتيجة الاستحباب الواقعي للعمل، هذا كله من جراء شنو؟ جريان أصالة البراءة. وفيه، هذا وفيه منه صاحب الحدائق بعده، هو ما زلنا في كلام الحدائق بعد ما فسر مراد المعتمدين على البراءة بهذا التفسير، قال مو هذا المعنى باطل، وهذا باطل بدليلين. قال: وفيه أولا منع جواز الاعتماد على البراءة الأصلية وين؟ في باب الأحكام الشرعية بعد إكمال الدين وبعد بيان أحكام الوقائع بأسرها، شلون نعتمد بعد على البراءة الأصلية؟ بلي اعتمادكم على البراءة الأصلية هذا وينتم وين صح قبل إكمال الدين، لا في عصرنا هذا بعد إكمال الدين، بعد أن قال القرآن اليوم أكملت لكم دينكم. وثانيا المناقشة الثانية ما صاحب الحدائق على منه على ذول اللي يعتمدون أصالة البراءة، قال: وثان أن مرجع ذلك، أن مرجع كلامكم هذا يعني ترجيح إرادة الاستحباب بالبراءة الأصلية، أن مرجع ذلك يعني مرجع ترجيحكم للاستحباب بمن؟ بالبراءة الأصلية، هذا مرجع المن؟ يعني كأنه البراءة جعلوها بيدكم وترجحون حسب منه؟ حسب البراءة، حسب البراءة الأصلية ترجحون الحكم الشرعي. فمعنى ذلك شنو؟ معنى ذلك أن الحكم الواقعي الإلهي صار موافق لمن؟ جاي يشتغل وفق منه؟ وفق البراءة. البراءة إذا جاءت استحباب الحكم الإلهي مستحباب، يقول هذا باطل. قال: وثانيا أن مرجع ذلك كلامكم هذا عليكم السلام إلى أن الله تعالى حكم، إلى أن الله تعالى حكم بالاستحباب. ليش؟ لموافقة البراءة، البراءة هي مرجحة صارت، فبعد الله عز وجل يقتضي أن يحكم وفق منه؟ وفق البراءة. وهذا باطل يقول صاحب الحدائق، يقول: ومن المعلوم أن أحكام الله تعالى ليست تابعة للبراءة الأصلية، بل هي تابعة لمن؟ قال: تابعة للمصالح والحكم الخفية، ولا يمكن أن يقال إن مقتضى المصلحة موافقة البراءة الأصلية، فإن ذلك رجم بالغيب وجرأة بلا ريب.
انتهى كلام صاحب الحدائق، انتهى كلام صاحب الحدائق. يجي الآن دور الشيخ الأعظم، قال وفيه ما لا يخفى، يبين الشيخ رحمه الله أنه ذول اللي يعتمدون على البراءة هم صنفين، لو هم المشهور لو هم صاحب المعالم وأتباعه اللي قالوا بالأصول العملية التعبدية واللي يتمسكون بها بحكم الأدلة الأربعة واللي قالوا بأنها أمارة ظنية تفيد الظن بالواقع، فأنت على يا مبنى تريد صاحب الحدائق. يقول له المصنف، يقول فإن القائلة بالبراءة الأصلية إن رجع إلى البراءة الأصلية واعتمدها على مبنى المشهور اللي من عمدة أدلتهم شنو؟ حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان، يعني الآيات والأخبار والإجماع وحكم العقل، بس عمدة دليلهم حكم العقل. قال إن رجع إليها من باب حكم العقل بقبح العقاب من دون البيان، شو يقول الشيخ رحمه الله؟ يقول فلا يرجع ذلك إلى هذا المعنى. يقول هذا المعنى أنت ذاكره، هو ما يرجع له، فلا يرجع ذلك علما إلى دعوى كون حكم الله تعالى هو الاستحباب. ليش؟ لأنه ليس معنى القول بالبراءة أصلا وأبدا أن الحكم الواقعي هو الاستحباب وهو الوجوب، بل أساسا البراءة على المبنى المشهور أنها أصل عملي، البراءة أصلا لا تعين حكما أبدا، مو يم الحكم، ليس معناها إلا شنو؟ نفي تنجز التكليف، نفي العقاب، ليس معناها أن في تركك لامتثال هذا العمل ما في عقاب، لا عقابة، هذا المعنى ليس أكثر من ذلك، ما يثبت شنو؟ حكم، حتى تقول أنه ها البراءة رجحت لي شنو؟ الاستحباب الواقعي، لا ليس الأمر كذلك. قال فلا يرجع ذلك إلى دعوى كون حكم الله والاستحباب فضلا عن تعليل ذلك بالبراءة الأصلية كما علله منه صاحب الحدائق. وإن رجع القائل بالبراءة، إن رجع إلى البراءة على مبنى منه، على مبنى صاحب المعالم وأتباعه، أي بدعوى حصول الظن، بدعوى أن أصالة البراءة تفيد الظن بالواقع، قال فحديث تبعية الأحكام للمصالح كما عليه المعتزلة وعدم تبعيتها كما عليه الأشاعرة هذا أجنبي عن بحثنا، أجنبي عن ذلك، يعني أجنبي عن بحثنا عن البراءة على مبنى المعالم وأتباعه. ليش؟ قال إذ الواجب عليه إقامة الدليل، هذا اللي أنا ذكرته من الخارج لم يذكر في المتن، ليش أجنبي؟ لأن هذا البحث لا يمنع عن حصول الظن بالجواز الواقعي الذي يعد مرجحا للاستحباب في إجمال الناس، ليش ما يعد مانع؟ وذلك لأن لفظ الأمر في الواقع ما يخلو، إما هو للوجوب وإما هو للاستحباب، ومع حصول الظن بالجواز الواقعي من جراء أصالة البراءة، يعني نحن جاي نشرح على مبنى صاحب المعالم، ظن يحصل عندنا، ومع حصول الظن بالجواز الواقعي ينتفي الوجوب ويثبت الاستحباب، ما الضير في ذلك؟ لكن يقول الكلام كل الكلام وين أنه هل أن أصالة البراءة تفيد الظن؟ وثانيا على تقدير إفادتها الظن، هذا الظن عندي دليل على حجيته؟ ما عندي دليل. قال إذ الواجب عليه، أي على هذا الذي يرجع إلى البراءة الأصلية على مبنى صاحب المعالم، إذ الواجب عليه إقامة الدليل. الدليل على اعتبار هذا الظن المتعلق بحكم الله الواقعي، هذا الظن الصادر عن المصلحة عند المعتزلة أو لا عن المصلحة عند الأشاعرة على الخلاف اللي موجود. وبالجملة شيخ الأعظم يقول فلا أرى فرقا، فلا أدري وجها للفرق بين المسألة الأولى ما لا نص فيه وبين المسألة الثانية ما أجمل فيه النص، سواء قلنا باعتبار هذا الأصل من باب حكم العقل يعني التعبد يعني على مبنى المشهور، أو قلنا باعتبار هذا الأصل من باب الظن أي على مبنى صاحب المعالم وأتباعه. ثم قال حتى لو جعل مناط الظن عموم البلوى، يقول الشيخ رحمه الله لا نجد فرقا، لا نجد فرقا بين المسألتين حتى في منشأ الظن، حتى في منشأ الظن، سواء أكان منشأ الظن قانون البراءة الأصلية أم كان منشأ الظن قانون عموم البلوى. أي شيء كان منشأ الظن، ماكو فرق بين المسألتين، هناك براءة هنا براءة، سواء كان منشأ الظن قانون البراءة الأصلية أم كان منشأ الظن قانون عموم البلوى. فكما أن قانون البراءة الأصلية في المسألة الأولى موجب للظن بعدم الدليل، موجب للظن بال أو هكذا نقول موجب للظن بالجواز الواقعي، فكذلك قانون البراءة في هذه المسألة أيضا يوجب الظن بالجواز الواقعي. إذن ماكو وجوب، إذن لا وجوبة. وهكذا بالنسبة لمن؟ بالنسبة لقانون عموم البلوى، فكما أن هذا القانون قانون عموم البلوى في المسألة الأولى موجب للظن بعدم الدليل على الوجوب، وإلا لنقل إلينا لتوفر الدواعي، فكذلك في هذه المسألة، فكذلك في هذه المسألة فإن عدم وجدان قرينة الوجوب، حصنا هذه المسألة ما وجدنا قرينة الوجوب، فإن عدم وجدان قرينة الوجوب مع كون المسألة عامة البلوى موجب، هذا فإن عدم الوجدان موجب لمن؟ موجب لحصول الظن، الظن بمن؟ بعدم وجود قرينة الوجوب واقعا، وإلا لو كانت هذه القرينة موجودة قرينة الوجوب، وإلا فمع كل هذا الاهتمام، وإلا فمع كل هذا الاهتمام البالغ من الأئمة الأطهار عليهم السلام ومن أصحابهم ببيان الواجبات، الأئمة كانوا يهتمون ببيان الواجبات لو ما يهتمون، أصحاب الأئمة كانوا يهتمون ببيان الواجبات لو ما يهتمون، وإلا فمع كل هذا الاهتمام البالغ من قبل الأئمة عليهم السلام وأصحابهم ببيان الواجبات لوصلت إلينا قرينة الوجوب. فإذن لا فرق بين المسألتين من حيث ماذا؟ منشأ الظن. منشأ الظن هذا إذا قلنا أكو ظن، هذا إذا قلنا شنو؟ أكو ظن، يعني أثرات البراءة تفيد الظن. هسه منشأ الظن قانون البراءة لو قانون عموم البلوى. قال رحمه الله حتى لو جعل، يعني شنو حتى؟ يعني لا نجد فرقا بين المسألتين حتى لو جعل مناط الظن عموم البلوى. يعني حتى لو كان منشأ الظن شنو؟ قانون عموم البلوى. فإن عموم البلوى فيما نحن فيه يوجب الظن. يعني الآن الاستهلال هذا الشيء يتكرر، يعني كل عام في كل شهر رمضان مثلا أو غير هذه من المسائل الأخرى، هي عامة البلوى. إذن قال فإن عموم البلوى فيما نحن فيه يوجب ماذا؟ يوجب الظن بعدم قرينة الوجوب مع الكلام المجمل المذكور، وإلا لو كانت قرينة موجودة على الوجوب لنقل مع توفر الدواعي ومع هذا الاهتمام البالغ من قبل الأئمة وأصحاب الأئمة ببيان الواجبات. زين، بخلاف الاستحباب، يقول لا تقيسوا الاستحباب على الوجوب. وهذا واحد يجي شي يقول، يقول ها إذا هتشي نفس ما تقولوه قانون عموم البلوى اللي تقرروه بجانب الوجوب أنا راح أقرره بجانب الاستحباب. أقول أيضا شنو؟ ما دام المسألة عامة البلوى وما عندي قرينة على الاستحباب، فمعنى ذلك شنو؟ إذن الاستحباب أيضا شنو؟ منفي. يقول لا بخلاف الاستحباب. ليش؟ لعدم توفر الدواعي على نقله. يعني الأئمة سلام الله عليهم وأصحاب الأئمة كانوا يهتمون يؤكدون على ماذا؟ على بيان الواجبات. فالدواعي هي كانت متوفرة لبيان الواجبات، مو لبيان ماذا؟ المستحبات. بل يبينون المستحبات ولكن مو بكثرة الاهتمام ببيان الواجبات. لذلك المعصوم في بعض الأدوار يريد فقط أن ذولا ليتركون الواجبات، سعملوا بالمستحب ما عملوا بالمستحب، غاد ما في الأمر هو يبين المستحب مو ما يبين. فلا يقاس الاستحباب على الوجوب. قال ثم أن ما ذكرنا، هذا المقطع الأخير هو يعد ثمرة للمسألة الثانية، أو فقل تنبيه المسألة الثانية. شلون في المسألة الأولى عودنا الشيخ رحمه الله على تنبيهات، هنا المسألة الثانية ذكرنا تنبيه مختصر. قال ثم أن ما ذكرنا من حسن الاحتياط جار هنا، يعني قلنا لحد الآن أن الاحتياط غير واجب، ولكن هذا مو معناته أن الاحتياط لم يكن شنو؟ حسنا. الاحتياط حسن على كل حال، ما قلناه في المسألة الأولى نقوله هنا أيضا. قال ثم أن ما ذكرنا، يعني وين في المسألة الأولى، من حسن الاحتياط جار هنا. صحيح احنا نفينا وجوب الاحتياط، ما ننفي ماذا؟ حسن الاحتياط. والكلام في استحبابه شرعا كما تقدم، يعني هذا الاحتياط الحسن هل هو مستحب شرعا وكاشف عن منه عن الأمر المولوي؟ يقول الكلام فيه كالكلام هناك، وأن الشيخ الأعظم ماذا؟ لا يرى بالاستحباب الشرعي الكاشف عن أمر مولوي، لا، وإنما شنو؟ وإنما إرشادي. ثم قال نعم، فقط هناك فرق واحد بين فقدان النص وإجمال النص، أي بين المسألة الأولى والمسألة الثانية، الفرق في موضوعة أخبار من بلغ. أخبار من بلغ هناك قابلة الجريان، متقدم قابلة الجريان. غاية الأمر أن الشيخ الأعظم ما استفاد منها الاستحباب الشرعي الكاشف عن طلب مولوي، بخلاف المتوهم. أنا أذكر لفظ المتوهم لأن هناك كنا نعبر عنه المتوهم متوهم. المتوهم كان شي يقول لا أخبار من بلغ أنا استكشف منه الاستحباب الشرعي إما بالبرهان اللمي أو بالبرهان الإني. بينما في هذه المسألة أخبار من بلغ لا تجري ولا محل لجريانها. ليش؟ لأن صور هذه المسألة نصنفها إلى صنفين. صور مسألة ثانية نصنفها إلى صنفين. الصنف الأول صور الدوران بين الوجوب وغير الاستحباب. شو يدخل تحت غير الاستحباب؟ يدخل الإباحة ويدخل الكراهة. صور الدوران بين الوجوب وغير الاستحباب فتدخل الإباحة وتدخل ماذا؟ الكراهة. زين هنا بهاي الصور عدم جريان أخبار من بلغ واضح. ليش عدم جريانها واضح؟ لأنه مع احتمال الإباحة أو مع احتمال الكراهة لا يحرز بلوغ الثواب. تحتمل إباحة، تحتمل أنه هذا مبغوض، بعد تحرز هناك بلوغ الثواب، لأنه مع احتمال الإباحة أو مع احتمال الكراهة لم يحرز بلوغ الثواب، فإذا لا موضوع لأخبار من بلغ في الصنف الأول. زين، الصنف الثاني. دوران الأمر بين الوجوب والاستحباب. صورة واحدة، دوران الأمر بين الوجوب والاستحباب. في هذه الصورة لا حاجة لنا إلى أخبار من بلغ. شو نسوي أخبار من بلغ؟ ليش لا حاجة لنا؟ سلمكم الله. ليقيننا بمن بالثواب والطلب المولوي. لذا كان واجب طلب مولوي، كان مستحب عند المولى هم طلب مولوي، بعد شو نسوي أخبار من بلغ بطريق ضعيف؟ فلا حاجة لنا إلى أخبار من بلغ ليقيننا بالثواب والطلب المولوي. ومع هذا اليقين أية حاجة لنا إلى أخبار من بلغ؟ إذن هذه المسألة لا تختلف عن المسألة الأولى في كل أبحاثها ونكاتها ودقائقها إلا في نقطة واحدة، أعني في مسألة جريان أخبار من بلغ وعدم جريانها. هناك تجري هنا لا تجري. قال نعم الأخبار المتقدمة في من بلغه الثواب لا يجري هنا. لماذا؟ بين الصنف الأول يقول لأن الأمر لو دار بين الوجوب والإباحة لم يدخل في موارد أخبار من بلغ. ليش ما يدخل؟ لأن المفروض احتمال الإباحة فلا يحرز فلا يعلم بلوغ الثواب ولو بطريق ضعيف، وكما لو دار بين الوجوب والكراهة. هذا كل الصنف الأول، دوران الأمر بين وجوب وغير الاستحباب اللي دخلت الإباحة ودخلت الكراهة. الصنف الثاني قال ولو دار الأمر بين الوجوب والاستحباب لم يحتج إلى أخبار من بلغ ليقيننا بالثواب والطلب المولوي. والله العالم، والحمد لله رب العالمين. والدرس أعزائي إن شاء الله الأسبوع اللي بعد الأسبوع القادم يصادف 1 شعبان بإذنه تعالى، وأسألكم الدعاء أعزائي. بارك الله فيكم.